بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان الحمد لله
شرح
رب
كتاب
العالمين
التقريب
والصلاة
والتيسير
والسلام على نبينا
لأحاديث
محمد
البشير
وعلى
النذير.
آله وصحبه
ألقاه
أجمعين.
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ، أما
الدكتور
بعد،
عبد
فقال
الله
الحافظ
بن عبد
النووي
الرحيم
رحمه الله
البخاري
تعالى: وغفر
بجامع
الله
سيد
لنا
الشهداء
ولشيخنا
بالمدينة
ولوالدينا
النبوية.
وللمسلمين.
نسأل
نسأل
الله
الله
سبحانه
قال رحمه الله
وتعالى
تعالى في النوع
أن
التاسع
ينفع به
والثلاثين
الجميع.
تهيئة فروع. أحدها: اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عن المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحاب الأصول بعض أو بعضهم أنه من طالت مجالسته على طريق التبع، وعن سعيد بن المسيب أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين، فإن صح عنه فضعيف، فإن مقتضاه ألا يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا، ولا خلاف أنهم صحابة. ثم تعرف صحبته بالتواتر أو الاستفاضة أو قول صحابي أو قوله إذا كان عدلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في لقاء مضى وقبله أيضا الكلام عن هذا الفرع، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ثم تعرف صحبته بالتواتر إلى آخر كلامه. وأتيت على هذه المسألة وقلت أنه بالنظر في كلام أهل العلم يمكن إجمال ما جاء في باب إثبات الصحبة أنه يدور في فرعين أو في قسمين اثنين: الأول ما ورد نصاً أو خبراً، وتحته ماذا؟ وتحته أو الطريقة الأولى ما جاءت بالنص أو بالخبر، وتحت هذا جملة من ماذا؟ من الصور والفروع التي تتعلق بهذه الطريقة. وذكرنا فيها خمسة صور أو خمسة فروع. بقي الكلام عن الطريقة الثانية، وهي إثبات الصحبة، إثبات الصحبة بوصف أو بقرائن محتفة، أو قرائن محتفة به. يجمل هذه الطريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، حيث ذكر أو عقد فصلاً في تعريف الصحابي. ومما جاء فيه مما يدخل تحت هذا أو هذه الطريقة، ما نصه مما جاء عن الأئمة من الأقوال المجملة في الصفة التي يعرف بها كون الرجل صحابياً، وإن لم يرد التنصيص في ذلك أو على ذلك ما أورده ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق لا بأس به. هذا كلام الحافظ وحكم الحافظ. قال: ما أورده ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق لا بأس به أنهم كانوا في الفتوح، يعني في الغزوات والفتوحات، لا يؤمرون إلا الصحابة. انتهى الأثر. ثم قال: وقول ابن عبد البر: لم يبق بمكة ولا الطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ثم قال: ومثل ذلك قول بعضهم، يعني مثل قول الحافظ ابن عبد البر، قول بعضهم أي من أهل العلم في الأوس والخزرج، إنه لم يبق منهم في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا من دخل في الإسلام، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأحد منهم يظهر الكفر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه قرائن تحتف بمن كان في ذلكم الزمان. وقال في الفصل الثاني من مقدمة الإصابة، الفصل الثاني في الطريق إلى معرفة كونه صحابياً، بعد أن حكى الكلام عن هذه المسألة قال: ضابط يستفاد من معرفته، يعني اضبط هذا الضابط، فإن ضبطه يستفاد من معرفته صحبة جمع كثير. يدخل تحت هذا الضابط جمع كثير ممن لم يرد فيه نص أو تنصيص. من معرفته صحبة جمع كثير يكتفى فيهم بوصف يتضمن أنهم صحابة رضي الله عنه. قال: وهو هذا الضابط من أين أخذ؟ قال: وهذا الضابط مأخوذ من ثلاثة آثار. من ثلاثة ماذا؟
آثار.
الأول أخرج ابن أبي شيبة من طريق كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، وهو الطريق التي تقدمت، الأثر الذي تقدم وحكم عليه بأنه لا بأس به. ثم قال معقبا على هذا الأثر، قال: فمن تتبع الأخبار الواردة في الردة والفتوح، يعني من خرج في حروب الردة وفي الفتوحات وجد من ذلك شيئا كثيرا، وهم من القسم الأول. الثاني، الأثر الثاني، قال: أخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي عليه الصلاة والسلام فدعا له. هذا كونه يأتي بابنه أو مولوده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليدعو له، دل هذا على أن الآتي به صحابي. فهذه قرينة وإن لم يرد فيه ماذا؟ نص. يقول: وهذا يؤخذ منه شيء كثير أيضا، وهم من القسم الثاني، يعني من أقسام كتابه الإصابة. ثم قال الثالث، ثالث الآثار، قال: أخرج ابن عبد البر من طريق قال: لم يبقى بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة الوداع. وهذا وهم في نفس الأمر الذين حضروا الحجة وفي ذلك الزمان عدد لا يحصون، لكن يعرف الواحد منهم بوجود ما يقتضي أنه كان في ذلك الوقت موجوداً، فيلحق حينئذ بالقسم الأول من الكتاب أو الثاني من كتابه. لماذا؟ قال: لحصول رؤيتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يرهم هو. هم رأوه لكن لم يكن ممكن وقع عينه على أحد، لأنهم كثير وكانوا عددا لا يحصون، لا يحصون. إذن انتهى كلامه. يتلخص عندنا في الطريقة الثانية التي يعرف بها الصحابي أو ما تثبت به الصحبة بطريق الوصف أو القرائن المحتفة مما قاله الحافظ ابن حجر وغيره من العلم، أربعة نقاط نجملها في أربعة نقاط. النقطة الأولى أن يكون هذا الشخص أو الصحابي هذا غير المنصوص عليه أن يكون قد أمر في معركة من المعارك أو غزوة من الغزوات والفتوحات، لأنهم كانوا لا يؤمرون إلا إيش؟ إلا صحابي للأثر، أثر ابن أبي شيبة. الثاني أن يكون من أهل مكة أو الطائف سنة عشر من الهجرة، سنة ماذا؟ عشر من الهجرة. لماذا يكون صحابياً؟ لأنه لم يبق بهما مكة والطائف أحد في هذه السنة إلا أسلم وشهد الحجة، حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث، مثل هذا القول يقال في الأوس والخزرج من أهل المدينة، وذلك بأن يكون حياً في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يبق منهم في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا من دخل في الإسلام، أن يكون حياً في ذلكم الوقت. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأحد منهم يظهر الكفر، يظهر ماذا؟ الكفر. الرابع، أن يكون قد ولد له مولود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي عليه الصلاة والسلام فدعا له، فهذا يدل على أنه ماذا؟ صحابي. وقد يكون هذا المولود ولد في أوائل ماذا؟ الهجرة، فيكون له لأبيه صحبة وله صحبة أيضا، وله ماذا؟ صحبة. عرفتم إذن هذه الطريقة الثانية التي هي بالوصف أو بالقرائن، بالوصف أو بالقرائن. مما ينبغي أن تتنبه له في هذا المقام أن قول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو هذا من الصيغ المحتملة، لا تدل هذه الجمل على أن قائلها صحابي، إذ كما تقدم معنا بارك الله فيكم بيانه أن التابعية قد يقول، أو من دونه قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، أو إلى آخره، فيكون مرسلاً، أو من دون التابعي فيكون ماذا؟ معضلاً أو معلقاً أو غير ذلك، كما مر بيانه لكم فيما مضى. لكن إذا قال الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوها من الصيغ التي لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل إلا السماع، وصح الإسناد إليه، صيغة صريحة في التحمل والسماع، وصح شرطان، صيغة صريحة وصح الإسناد إليه، فحينئذ يكون ماذا؟ صحابياً. حينئذ يكون ماذا؟ صحابياً. اقرأ الفرع الثاني.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني، الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به، وأكثرهم حديثا أبو هريرة، ثم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس وعائشة، وأكثرهم فتيا تروى ابن عباس، وعن مسروق قال: انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله. ومن الصحابة العبادلة وهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص، وليس ابن مسعود منهم، وكذا سائر من يسمى عبد الله، وهم نحو 220. قال أبو زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، واختلف في عدد طبقاتهم، جعلهم الحاكم 12 طبقة، والله أعلم.
نعم، هذا هو الفرع الثاني من فروع هذا النوع، والكلام عن هذا الفرع من وجوه. الوجه الأول: اعلم وفقك الله لطاعته أن كلام المصنف في أول فرعه متعلق بعدالة الصحابة. بعدالة ماذا؟
الصحابة.
الصحابة. وهذا الفرع الذي قال عنه الثاني هنا في أصله الإرشاد هو الثالث، في أصله الإرشاد هو الثالث. أما في أصل أصله وهو كتاب معرفة أنواع علم الحديث أو المشهور بمقدمة ابن الصلاح فهو الفرع الثاني، فتابع ابن الصلاح في هذا المختصر، أما في الأصل فأفرده بماذا؟ بفرع. وكلامه هنا كما ترى فيما يتعلق بعدالة الصحب رضي الله عنهم مختصر جداً، ويحسن نقل كلامه الذي سطره في الإرشاد، ثم نقل كلام الحافظ ابن الصلاح من مقدمته. لماذا؟ لأن فيه في هذا الكلام مزيد إيضاح لهذه القضية المهمة والعميقة المتعلقة بمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الإرشاد الثالث، يعني الفرع الثالث، يعني الفرع الثالث، قال: للصحابة رضي الله عنهم بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، لا يُسأل. لماذا؟ قال: لكونهم عدولاً على الإطلاق. من أين جاءت هذه العدالة؟ قال هنا حكى الإجماع، أما في أصله قال: بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. قال: وإجماع من يعتد به في الإجماع على تعديلهم جميعاً، أو على تعديل جميعهم، ومن لابس الفتن فكذلك، أي عدل كذلك بإجماع من يعتد به. رأيت النص كيف؟ فيه مزيد إيضاح ووضوح. ماذا قال ابن الصلاح رحمه الله في المعرفة؟ قال: الثاني، الثانية هكذا بالتأنيث، هو ما لم يجعل هذا الفرع أو هذه الفروع على أنها فروع، جعلها على أنها نكات، النكتة الأولى النكتة الثانية، هذا وجه تأنيثها. قال: الثانية أي من النكات: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أن لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه. أمر إيش؟ مفروغ منه، أي لا يُسأل، لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآية هنا بدأ يستدل على العدالة. النووي في الأصل الإرشاد أصل هذا لم يستدل، عمم أطلق نعم القول الذي مضى. قال: قيل اتفق المفسرون على أنه وارد، هذه الآية كنتم خير أمة، أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، مع الموجودين حينئذ. وقال سبحانه، سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية. ثم قال: وفي نصوص السنة المطهرة، وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة أو بذلك كثيرة، منها حديث أبي سعيد المتفق عليه متفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، ثم ذكر الحديث. ثم قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن الصلاح. أنت ترى أن في كلام الحافظ ابن الصلاح مزيد تفصيل، مزيد ماذا؟ تفصيل وذكر واستدلال على تقرير هذا الأصل العظيم الذي خالف فيه ماذا؟ أهل الأهواء والبدع. أما في التقريب وكذلك في مختصره الإرشاد فيه تفصيل لكن أقل من تفصيل ابن الصلاح، أما هنا فهو اختصار كثير، اختصار اكتفى كما مر بنقل قضية ماذا؟ الإجماع. ويمكن توجيه هذا الاختصار بما سبق بيانه لكم من أنه لا يمكن أن ينعقد إجماع إلا بدليل، لا يمكن أن ينعقد إجماع في الدنيا إلا بدليل، إلا أن هذا الدليل قد يخفى على قوم ويظهر لآخرين، كما فصل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التي ذكرناها وأشرنا إليها طريق الوصول. وثمة كلام نفيس في الحقيقة في هذا الفرع أو في هذه النقطة للإمام ابن كثير، مع أن كتابه اختصار علوم الحديث، لما جاء إلى هذا الفرع أطال أزيد مما في الأصل، ما صار اختصاراً صار شرحاً، وهو كلام في غاية من النفاسة في الحقيقة، وفيه تفصيل مختصر مفيد. فقال رحمه الله: ويحسن أن ننظر فيه ونقرأه عليكم. قال: فرع: الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا بذلوا؟ قال: رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم، هذا ما لابس الفتن. من لابس الفتن؟ وقد تقدم الكلام لماذا نمسك، وبينت بتفصيل لماذا يجب عليك أن تمسك عن التحديث فيما شجر بين الصحابة بما لا أزيد عليه. راجعوا الدرس في أوله. يقول رحمه الله: وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين. والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان، إلى أن قال: وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مرذول مردود، مرذول ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية رضي الله عنهما، لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي رضي الله عنه، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمي الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم، أي الله سبحانه وتعالى، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ثم قال: وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابياً وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن. كيف خرج هذا الرأي؟ رأي فاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهوى متبع. هل يستحق أن تتابع هذا الهذيان؟ هذيان. أنت تعرف الرجل الذي يكون يعني بين اليقظة والمنام يهذي، ستقف مع كلامه؟ إذن أنت ناقص العقل. يقول: فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه، لا يستحق أن يرد عليه. ما هو كل كلام يستحق أن يرد عليه، ولا كل شخص يستحق أن يرد عليه، كما فعل الإمام أحمد مع ابن أبي دؤاد لما خاطبه وطلبه المأموم أن نعم الخليفة أن يجيبه، قال: لا أراه من أهل العلم فأكلمه، ما يستحق أن أصرف وقتي إلى مثله. فليس كل كلام، نعم، ولا كل قول يستحق أن يجاب عليه. فليمت بغيظه، ويقال له ولأمثاله: ما هذا بعشك فادرجي. يقول: وهو أقل من أن يرد عليه، والبرهان على خلافه، على خلاف ما قالوه، أظهر وأشهر. إذا كان ظاهراً ومشتهراً، أين أنت عنه؟ تترك الظاهر المشتهر والبرهان عليه ثم تلتفت إلى بنيات الطريق؟ هذا عاقل يفعله؟ هذا حكيم يفعله؟ تترك الصواب والصحة وتمشي إلى المرض والعلة؟ مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم للناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن لأمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن كن على بينة وعلى يقين من أمرك هذا، بارك الله فيك. الوجه الثاني، وبما أن هذا الفرع يتعلق بمقام الصحابة وعدالتهم، فلا بد أن يذكر في هذا المقام حفظاً لمكانتهم وذباً عن أعراضهم ودفاعاً عنهم قربةً لله تعالى، أن تعلم يا طالب العلم ويا طالب السنة الأدلة الدالة على فضل هؤلاء الصحابة وعلى علو مكانتهم وعظيم منزلتهم، أما هو بالنصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن يعتد بإجماعه. هل الرافضة يدخلون في الإجماعات؟ لا يجوز عدهم أصلاً، لا يجوز عد الرافضة أنهم مذهب من مذاهب الإسلام، فتقول أننا ندرسهم. سبابة أصحاب رسول الله يطعنون في عرضه الشريف عليه الصلاة والسلام، يطعنون في الكتاب العزيز، يطعنون في حملة السنة النبوية من الصحابة ومن جاء بعدهم. ماذا يريدون هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ أي إسلام يدعون إليه؟ إسلام الشرك نتبرك بالأضرحة والقباب. حدثني عن فلان وعن علان يأتوننا بأحاديث لا خطام لها ولا أزمة، ويبنون عليها العقائد الفاسدة والشركيات والكفريات التي جاء نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام بمحاربتها والتأصيل على خلافها، ثم تأتي وتقول أن هؤلاء يدرس مذهبهم على أنهم من مذاهب المسلمين. عجيب هؤلاء الفتانون. ولهذا قال الإمام سفيان رحمه الله: احذروا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون، ولا يمكن أن يتسلل مثل هذا الرأي إلا من تشرب قلبه بالهوى، إلا من تشرب قلبه بالهوى، فلا يمكن أن يأتيك هذا البلاء إلا وقد تسلل لصاحبه لص الهوى، فإن لص الهوى لا يسري إلا في ظلام الجهل، كما قال ابن القيم رحمه الله. فمن الأدلة الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من لابس ومن لم يلابس، تأكيداً لما قاله أهل العلم في من مضى كالحافظ ابن الصلاح وأشار إليهم النووي، قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يقول الإمام ابن كثير في التفسير: أخبر الله العظيم أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض بعضهم أو سب بعضهم. ويقول الله جل في علا، انتهى كلامه، يقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وفي أصحاب الشجرة هؤلاء، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته أو تحتها. ويقول الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول جل في علا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وغيرها من الآيات كثير وكثير. أما السنة فتقدم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ومنه أيضا ومنها عن السنة ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومنها ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تجيء قوم أو يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويتبدر يمينه شهادته. وأحاديث في الباب كثيرة، وصنف بعض أهل العلم مصنفات مفردة في مناقب وفضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث تقر بها أعين أهل الإيمان وتسخن بها أعين أهل الضلالة والغواية والنفاق. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبهم، وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون، فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة، قدح في القرآن والسنة، انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم. الوجه الثالث في قول المصنف بعد أن قال: الصحابة كلهم عدول، قال: وحتى من لابس الفتن قال بإجماع من يعتد به. أقول بارك الله فيكم، هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم فازوا بشرف الصحبة. لو قيل لك وكنت أغنى أغنياء الأرض كم تعطي من مالك لتنال شرف الصحبة؟ إن كنت صادقاً ستقول أنفق كل ما لدي ولو أبقى على ماذا؟ على التراب لأنال هذا الشرف، ولن تناله. قضي الأمر، هؤلاء الصحب رضي الله عنهم نالوا هذا الشرف. وأي شرف وأي صحبة لخير خلق الله عليه الصلاة والسلام، فلهم من الشرف أعزه، ومن المكانة أعلاها. قال الإمام الآجري في الشريعة يصف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصف الصحابة الكرام فيقول: أجمعوا جميعاً هؤلاء الصحابة أجمعوا جميعاً على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المعاونة على نصرته، والسمع والطاعة له في العسر واليسر والمنشر والمكره. لا تأخذهم في الله لومة لائم، فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل، ووعدهم بالجنة خالدين فيها أبدا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، إلى أن قال: أعزوا دين الله وأذلوا أعداء الله وسنوا للمسلمين السنن الشريفة وكانوا بركة على جميع الأمة. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه الشريعة. لهذا أقول أجمع أهل السنة والجماعة كما قال الإمام ابن كثير على أن الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كلهم عدول بلا استثناء، حتى من لابس ماذا؟ الفتن. فهم دائرون بين أجر وأجرين، والخطأ في من وقع منهم فهو معذور. أهل السنة لا يفرقون بينهم وينظرون إليهم كلهم بأنهم عدول، نظراً لما أكرمهم الله تعالى من شرف الصحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولما لهم من المآثر الجميلة والجليلة في مناصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والهجرة إليه، والجهاد معه، والمحافظة على أمر الدين، والقيام بحدوده، وتبليغ كتاب الله وسنة رسوله في الآفاق. فشهاداتهم ورواياتهم مقبولة بإجماع أهل الحق، بإجماع أهل الحق. وسأذكر بعضاً من هؤلاء حتى لا يخلو المقام من أئمة الحق هؤلاء. نقل وأهل العلم، نقل الإمام ابن كثير أولاً، نقل الإمام ابن كثير في التفسير لقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الآية. نقل رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه قوله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يقول رحمه الله: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. انتهى كلام الإمام مالك فيما نقله عنه الإمام ابن كثير رحمه الله. ثانياً، قال الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي، قال: قرأت في كتاب الرسالة القديمة رواية الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي رحمه الله أنه قال: قد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم ما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. هم أدوا إلينا سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وشاهدوه والوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاً، عزماً وإرشاداً، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. ومن أدركنا ممن نرضى، أي من أهل العلم، أو حكي لنا عنه ببلدنا، صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا، فهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم. وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. عرفت؟ ومن ثالث النقولات قول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً، حتى يترحم عليهم جميعاً ويكون قلبه لهم سليماً الكل. رابع النقول قول الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، قال: أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحبة وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة. فحفظوا عنه عليه الصلاة والسلام ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدته منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة. لا تقل هم صحابة، أنا هم رجال ونحن رجال، هم رجال وأنت ذكر، فرق بين الرجل والذكر. فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل ذكره قوله عز ذكره قوله وسطا، قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. انتهى كلامه. عرفت هذا المقام وشريف هذه المنزلة. ويقول الحافظ ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح: وإنما قبلنا أخبار أصحاب رسول الله ما رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يبينوا السماع في كل ما رووا، وبيقين نعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن صحابي آخر ورواه عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير ذكر ذلك الذي سمع منه، لأنهم رضي الله عنهم أجمعين كلهم، اسمع، كلهم أئمة سادة قادة عدول، نزه الله عز وجل أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزق بهم الوهن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول وليس فيهم مجروح ولا ضعيف. إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب. فلما أجمله ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم، دل ذلك على أنهم عدول وكفاء بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا. انتهى. ويقول الحافظ ابن حزم في كتابه الإحكام بعد أن عرف الصحابة قال: كلهم عدل، إمام فاضل، رضي، فرض علينا، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك، بما يملك. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول الحافظ سابع النقول، قول الحافظ الخطيب، كم لنا؟ قول الخطيب رحمه الله في الكفاية، وعقد فصلا بديعا وبابا عظيما، فقال: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم، وإنما يجب ذلك في من دونهم. لماذا نكثر من النقولات؟ حتى تعلم أن من سلك غير هذا المسلك قد جانب وولج فيما لا ينبغي له أو لا يجوز له الولوج. يقول رحمه الله: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم. صحيح؟ يعني هذا من ضمن الشروط التي يجب أن ينظر فيها عدالة الرواة سوى الصحابي، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. فمن ذلك ذكر جملة ماذا؟ من الآيات الكثيرة، وعدد جملة منها، ثم قال: في آيات يكثر إيرادها ويطول تعدادها. ثم قال: ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل ذلك، وأطنب في تعظيمهم، أي أطنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن الثناء عليهم. فمن الأخبار المستفيضة عنه في هذا المعنى أسند عدداً من الأحاديث في هذا. ثم قال: والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة. لا تسمع لأحد يقدح أو يغمز أو يلمز، لا تعره سمعك أبداً. يحصل من بعض أهل السنة والفضل زلقة لسان، هذه زلقة أصوله سنية، تقرير هذا الباب تقرير صحيح، يزلق لسانه، لا تتابع على زلقته هذه، وتبقى له المكانة والشرف، وإن رجع فلا يجوز ذكر ذلك عنه، لأنه قد بدل ذلك بحسنى. يقول رحم: أما سواهم ممن هو مسلك أهل الأهواء والأرائيين وغير ذلك فهذا يعامل بأصوله. نعم، يقول رحمه الله: وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم، فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحدهم ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط عدالته، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه أن يقعوا في هذا،
على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم، هذا كافي للقطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء، وذهبت طائفة من أهل البدع إلى أن حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم وسفك بعضهم دماء بعض، فصار أهل تلك الحروب ساقطي العدالة، يريدون أي شيء ليتعلقوا به ليسقطوا عدالة من؟ الصحب رضي الله عنهم. ولما اختلطوا بأهل النزاهة، يعني دخل هؤلاء الساقطين بأهل النزاهة ممن لم يسفك دماء أحد، وجب البحث عن أمور الرواة منهم حتى نميز. وليس في أهل الدين والمتحققين بالعلم من يصرف إليهم جرماً لا يحتمل نوعاً من التأويل وضرباً من الاجتهاد، فهم بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحكام، يعني يدور بين الأجر والأجرين لإشكال الأمر والتباسه، ويجب أن يكونوا على الأصل الذي قدمنا أنهم معدلون بتعديل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من حال العدالة والرضا، إذ لم يثبت ما يزيل ذلك عنهم. انتهى. ويقول الإمام ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب: فإن أولى ما نظر إليه فيه الطالب، أولى ما نظر فيه الطالب الآن لا يعطى هذا الحق وهذا القدر عند كثيرين، وعني به العالم بعد كتاب الله عز وجل سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي المبينة لمراد الله عز وجل من مجملات كتابه والدالة على حدوده والمفسرة له والهادية إلى الصراط المستقيم صراط الله، من اتبعها اهتدى، ومن سلك غير سبيلها ضل وغوى، وولاه الله ما تولى. ومن أوكد آلات السنن المعينة عليها والمؤدية إلى حفظها معرفة الذين نقلوها عن نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وحفظوها عليه وبلغوها عنه، وهم من؟ صحابته. هذا أولى ما نظر فيه الطالب وعني به العالم، وهم صحابته الحواريون الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين حتى كمل بما نقلوه الدين وثبتت بهم حجة الله تعالى على المسلمين، فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منها. ثم ذكر جملة من النصوص في هذا. ويقول العلامة أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. ومنهم من فرق بين حالهم في بدء بداءة الأمر فقال إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا بد من البحث، وهذا مردود. فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله مغفرة وأجرا عظيما، وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام بإخباره لهم بذلك، وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم، إذ كانت تلك الأمور أي التي وقعت بينهم مبنية على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب. انتهى. وعاشر النقول قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه. وفي موطن آخر من المنهاج قال: وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقاً وعلماً وعملاً وتبليغاً، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. انتهى كلامه. ويقول تلميذه وهو الحادي عشر، تلميذه الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق للموصلي، ويتكلم عن مقامات الاحتجاج بخبر الآحاد الذي لا زال كثيرون يتكلمون ويلهثون فيه: لا إله إلا الله ما أسرع هلاك الناس. لا زال كثير إلى اليوم من يردد كلام المعتزلة وأذنابهم من أهل الكلام في هذا الباب، ويعرض عن الثابت عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين، يعرض. لا أدري عن أي هداية يبحث هذا، ولماذا يجعل الخصومة بينه وبين خبر الآحاد الثابت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي في أبواب الاعتقاد ويشرح إذا كان يشرح أو يتكلم ويعتقد بأخبار آحاد يظنها ظنية ويعتقد أنها ظنية. اضطراب. ما بني على باطل يبقى باطلاً ويمتد معه. لا تقل لي قال فلان ولا قال علان. قد أجبنا عن هذا وبيناه بما يعني هو واضح وظاهر في دروس ولقاءات متعددة وكثيرة. ارجع يا أخي إلى كلام هذا الإمام، لم يبق حجة يحتج بها مبطل سابقا ولا لاحقا ولا خلفي إلى الآن إلا وأتى عليها من البنيان. لكن الكثير لا يقرأ، ولا أدري، يسلم عقله للجويني وفلان وعلان، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. أقول وهو يتكلم عن مقامات الاحتجاج بخبر الواحد، قال: المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. فإن من الذي نقل أخبار الآحاد هؤلاء؟ مو صحابة؟ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالتشكيك، ظني، غلبة ظن، تلقوها بماذا؟ تلقى أبو هريرة عن عمر أو عن أبي سعيد، تلقاها على أي وجه؟ أما تلقاها على سبيل القبول ولا الشك؟
قبول.
قال وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين ممن لقي الصحابة فروى عنه من أولهم إلى آخرهم. ومن سمعها، هل التابعون شككوا في الصحابة أيضا؟ شككوا؟ ممكن يخطئ، ممكن يحتمل، كما يتفلسف المتفلسفة هؤلاء أهل الكلام الذين لوثوا علم الأصول كما قلت، فيقولون يريدون اعتراضا سخيفا، ما هو؟ ألا يمكن أن يهم الثقة أو قد يغلط الثقة؟ تقول نعم، قال لذلك وظني، يعني سبحان الله هكذا تبني. أليس في شروط هذا الحديث قبل الحكم على لعله يغلط لعله يهم، أما عندنا شروط يجب أن تتوافر وشروط يجب أن تنتفي ليحكم على الحديث ثبوتا وعدما؟ بعد الفحص والتدقيق يظهر أنه لم يهم، فنقول صحيح ونعتقده لأنه لم يثبت الوهم فيه. أما القدقدة فأقول القدقدة هذه التي قالها قد يقولها الشيطان على لسانك، قذف بها الشيطان على لسانك، فهذا من مقول الشيطان، ما هي من مقولة أهل الإيمان. ما قال أبو بكر لما خاطبه عمر قد وقد قد وهمت وممكن تهم ممكن لا تهم، ولا قالها من جاءك من التابعين على بعض الصحابة قد يهم الصحابي وقد لا يهم، فلسفة شيطانية. قال ومن لم يسمعها منهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، تابعون هؤلاء سمع من الصحابي تلقاها بالقبول والتسليم، ليس بينه وبين رسول الله إلا هذا الصحابي، كيف لا يسلم؟ تطعن فيه؟ عندك ما يثبت أنه غير عدل؟ لو قلت كذلك لكنت أنت الساقط وليس هو، مكانته عظيمة ومقامه شريف لا يمس، بل لا يجوز مسه. يقول ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين، تابعي أخذها عن تابعي آخر، كذلك وكذلك تابع التابعين مع التابعين، هل كذب التابعي؟ سلم. هذا أمر، انظر إلى هذا الكلام الدقيق، هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، أهل الكلام والفلسفة والمنطق، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كنقلهم الوضوء، هذا صاحب الظن، أما يتوضأ كما يتوضأ أهل الإسلام ولا كيف يتوضأ؟ أما هو ظنية، طيب أحد كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين، كل هذه أخبار أحد. فإن الذين نقلوها هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها. لماذا يغلط في أخبار الصفات ولا يغلط في الوضوء والآنية والديات وغيرها؟ جاز عليهم، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرنا، وحينئذ لو قلت هذا فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه القدقدة ماشية، القدقدة ما تقف عند واحد. ما هذا الدين الماء يمشي كذا هزيلا كالورقة، أي ريح تأتي تأخذ به يمنة أو يسرى؟ إيش هذا الدين؟ أين الرسوخ؟ يقول رحمه الله: وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام البتة. وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل، على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد طردوا وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة. قالوها لما أحكم عليهم الجدال، قالوا حتى هذا، حتى أصحاب أنه لا يعتقد إلا الضرور إلا المتواتر اختلفوا في ماذا؟ في المتواتر، وهل هو قطعي ولا كمان غير قطعي؟ تخيل، حتى المتواتر صجوا آذان الناس وأشغلوهم بالقراءة في التفاهات هذه، كلام ساقط والله يا أخي يكاد يصيبك بالغثيان عندما تقرأ كلام هؤلاء، لا نور عليه، والله لا نور عليه. أما الحجج والبراهين فكلها عقليات وآرائيات فقط، تبا لهذا العلم المبني على هذا الرأي الفاسد. وفي إعلام الموقعين ويتكلم عن أوجه تفضيل الصحابة رضي الله عنهم، قال: لا ريب أنهم، أي الصحابة، كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان. هذا الذي يتفلسف ويبحث عن عدالة الصحابة، هذا ذهنه بليد، الشيطان نفث في روعه ليبحث عن هذا البحث. والعجيب والعجائب جمة، أن أحدهم حقق كتابة، ذكرت هذا لا، والشيء يعني التكرار من باب التأكيد، حقق كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد في رسالة علمية، وفي طبعتها الأولى ذكر، يعني في هذه النسخة الأولى، أما قراءة النص، ضبط النص على المخطوط المعتمد، ففيه وبين إثبات النص وصواب الإثبات وصحة القراءة أخطاء فاحشة مع الأسف. وقد قارنت هذا الكتاب حرفاً حرفاً، ثم تحصلت أولاً قارنته حرفاً حرفاً بما أثبته صاحبه من طرة ما يصورون في أول كتاب النسخ، صفحة أولى، صفحة كذا، صفحة كذا، قارنت هناك حرفاً حرفاً، ثم تحصلت على نسخة تامة خطية لكتاب السنة الإمام عبد الله وقارنتها. عجائب. على كل حال، أخطاء في القراءة كثيرة، ولا أدري كيف أجيزت هذه الرسالة. على كل حال، جاء في موطن، نحن نتكلم عن عدالة الصحابة، ويقول صاحبه هذا المحقق: قال إسناده ضعيف، لأن هذا الحديث في إسناده قال رجل من أصحاب رسول الله، الإسناد إلى التابعي ثابت، التابعي يقول قال رجل من أصحاب رسول الله، التابعي يثبت الصحبة ما عين اسمه لكنه ماذا أبهمه، قال الإسناد ضعيف لأن الصحابي مجهول، أعلى الحديث والأثر بجهالة الصحابي. هذه رسالة دكتوراه في قسم العقيدة، وهذه من كيف هذا يعني عجيب، هذا يحتاج أن نبحث ليش نحن نقرر هذا. صبيان أهل التوحيد يعرفون أن الصحابي المجهول منهم في حكم المعلوم، أليس كذلك؟ ثم في نسخة أخرى لما أعاد الطبع بعد سنوات طوال قال إسناده صحيح، وعندي النسخة الثانية وجهالة الصحابي لا تضر كما أفادني أو كما نبه عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هل قضية تحتاج أن يتدخل الشيخ بن باز ليقول لك أن جهالة الصحابي لا تضر؟ يحتاج القضية أن يدخل الشيخ عبد العزيز بن باز بجلالة قدره ليبين لك أنك محقق كما نبه أو بين؟ هل هذه قضية صحيحة؟ معقول هذا الفعل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقول رحمه الله؟ لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، ما يحتاج يدرس أي كتاب في النحو ولا غيره، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا النظر ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران، أحدهما ماذا يفعلون؟ قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا، والثاني معناه كذا وكذا، يعني معنى قول الله ومعنى قول رسوله فقط، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوافرة مجتمعة عليهما، كل يبحث ما هو كذا، ماذا قال رسول الله، ماذا فعل، بماذا دل، أو على ماذا أرشد، وهكذا. وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة حتى يقوم لسانه، والأصول وقواعدها قد أخذت منهم شعبة أو منها شعبة من قواهم، وعلم الإسناد وأحوال الرجال والرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا وصلوا هذول المتأخرين بعد كل هذا الذي أصابهم، فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية، إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها، حتى وصل إليه قد تشعب ودخله إبليس وأعوان الشيطان وغير ذلك، إن نجاه الله من هذا، دخل ووصل إليها بسلامة الله. أما غيره ظني خبري كذا، متواتر غير متواتر. الثاني عشر آخر النقول في هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة، عقد فصلاً ثالثاً فقال: الفصل الثالث في بيان حال الصحابة من العدالة، يقول: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقد ذكر الخطيب في الكفاية، قد ذكرت كلام الخطيب أو أشرت إلى طرف منه، انظر ماذا يصف الحافظ ابن حجر رحمه الله فصل الخطيب الذي تقدم، انظر ماذا يقول. قال: وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك، وصفه بإيش؟
نفاسة.
وصفه بماذا؟
نفاسة.
بالنفاسة. وصدق. فقال ثم ذكر ماذا؟ جملة مما نقلناه عن الحافظ الخطيب، ثم قال بعد أن نقل كلامه تاماً اكتفى به ولم يزد عليه حرفاً، لم يزد على كلام الخطيب حرفاً، فقط حكى الاتفاق ثم عرج بماذا؟ بكلام الخطيب واكتفى به. قد أصاب رحمه الله. إذن الأقوال في تقرير هذا الأصل كثيرة، وإجماع من يعتد به من أهل الحق، أما الضلال من أهل الأهواء والبدع من المعاصرين والسابقين ومن أتى بعدهم ولف لفهم، لا عبرة به ولا حاجة، بل لا يجوز لك النظر في كلامهم والاستماع إليهم. من هؤلاء النكرات؟ الواحد صحفي يكتب كأنه يكتب جريدة. ألا ترى أنت الصحائف الورقية، هذه الجرائد كثيرة الكلام، الورقة كبيرة صحيح، ومن أولها حتى آخرها كلام دقيق وأسطر طويلة، إيش الفائدة؟ ولهذا يقال هذا كلام جرائد، يعني ما له قيمة. لكن هذا الكاتب الذي كتب الكتاب التي لا قيمة لها وهي خفيفة، ستكتب شهادتهم ويسألون، سيسأل عما كتب وسيحاسب عما سطر. أقول الكلام في هذا، أنا اكتفيت بهذا لعظيم هذا المقام، لعظيم هذا المقام، بارك الله فيك. فإذا علمت هذا أيها المؤمن الموحد واعتقدته، يجب أن تسلم به. إن لم تسلم راجع نفسك، ففي قلبك علة ودخن، فإن لم تعالجه استفحل فيك هذا المرض، قد تصبح رافضيا والعياذ بالله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه عليه الصلاة والسلام، وقد آذاه في قبره، قد آذاه في قبره، لأن تناول أصحابه وخيرة الناس ممن ارتضاهم عليه الصلاة والسلام. واستمع إلى ما قاله أحد أئمة السنة وأعلامها، أخرج الخطيب في الكفاية بإسناد جيد عن الإمام أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب محمد صلى الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا أو أن يجرحوا شهودنا. لماذا يجرحوا الشهود؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. هكذا أهل البدع يطعنون في حملة الشريعة ليبطلوا الاستدلال بالشرع، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإياك أن يدخلك إبليس من طريق أو أخرى، ثم أو يأتيك آت فيقول لك: يا أخي، شيطان في صورة إنسان أو من شياطين الإنس، أنا أريد أبحث عن الحق، ممكن تساعدني؟ طيب، الذي وقع بين فلان وعلان يوم الجمل، يوم صفين، يوم كذا، كيف الجواب، كيف كذا؟ يريد أن يشككك ويأخذك معه، يرمي شبهة في صورة سؤال، شبهة في صورة سؤال، شبهة في صورة سؤال، وإذا بك وقعت في حبائله. فانتبه أن تسقط في حبائل هؤلاء. هل أنت في شك من دينك؟ إن كنت في شك فاثبت وتعلم، وإن لم تكن كذلك وأنت على يقين فلا تعيره سمعك. يريد الحق، قل له ارجع إلى أهل العلم، انتهينا. تريد الحق، قد كتبه أئمة الحق وبينوه، انتهينا. أغلق الباب، لا تقل أهديه وأخذ بيدي، أخاف أنه يأخذك إلى الهاوية. وكم من الناس جلسوا إلى أناس قالوا نناصحهم، كما أشار إلى هذا الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة، وإذا بهم قد أخذوهم معهم، صاروا معهم وإلفهم معه، هؤلاء الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فانتبه واحفظ دينك وحافظ عليه، فستقبر وحدك وتحاسب وحدك، وتوقف على ما لك وعليك يوم الدين وحدك، ولن ينفعك أحد. يتبع المرء ثلاث إذا ما قبر: أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وعجبه، هذه حال الدنيا، بارك الله فيكم. بالأمس القريب كان بين أظهرنا جماعات كبيرة من أهل العلم، أليس كذلك؟ بكت الناس على فقدهم، ولا حق لها أن تبكي، ولا زالت الأمة مثلومة بفقدهم رحمهم الله. ولكن بعد مرور الزمن يقل هذا الألم ويتناسى الناس. ذهبت الناس حشوداً لتشييع هذه الجنازات والصلاة عليها، صحيح؟ وتسابقوا في حملها، رجعوا، وكل رجع بقي معه عمله وما قدمه لشرع الله المطهر. نسأل الله العظيم أن يغفر لنا ولكم ولمشايخنا أجمعين، الأحياء منهم والميتين، وأن ينزلهم منزلة الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله.